عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدينه والحاضرين والمسلمين.
آمين.
ما زلنا مع كتاب الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار الإمام العمراني رضي الله تعالى عنه ورحمه. قال فصل: ومن الأدلة لنا أن لله أن يفرض على عباده ما لا طاقة لهم به قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. قال ففرض الله سبحانه على المؤمنين أن يقاتلوا الكفار على الإطلاق والعموم أي عدد كانوا. قال ثم نسخ
ولو كانوا زحفا.
قال ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. قال وهذا أمر بلفظ الخبر. قال فأمر
خبر رجل إن شاء.
قال فأمر الواحد بقتال 10. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000. قال فخفف الله سبحانه عنهم وأمر الواحد بقتال 2. قال والدليل على أنه أمر أن خبر الله لا يكون بخلاف مخبره، وقد يكون الواحد منهم يغلب 10 منه. وأيضا فإنه قال: الآن خفف الله عنكم. قال والتخفيف لا يكون إلا فيما فرض وألزم.
يعني هو أراد أن يرد على المعتزلة ويقول بأنه يجوز التكليف بما لا يطاق. نعم، احنا قلنا يجوز التكليف بما لا يطاق اختبارا، وإن كان الله لا يريد الفعل أن يتحقق كإبراهيم عليه السلام: يا إبراهيم قد صدقت الرؤية. نعم، ويكون كما قلت على محل الاختبار لرفع الدرجات، وقد يعني يأمرهم بما لا تقط فيه وينسخ قبل الفعل كما فعل هنا في الذين عملوا لقيتهم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. وقال هنا قال: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. ثم خفف قال: أنا خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ففي دلالة أنه افترض عليهم ما قد يكون شاقا جدا عليهم ورفعه سبحانه وتعالى فعلا. وقبل العمل يرفع ويسأل لما؟ يقال من أجل إيش؟ اختبار. تفضل.
قال فأجاب المخالف القدري عن هذا وقال: هذا لا حجة فيه للمستدل، بل الحجة عليه، لأنه لم يكلفهم إلا ما كانوا يستطيعونه في ذلك الوقت، فلما علم ضعفهم فيما بعد خفف عنهم. قال المصنف
يعني يقول لا، ما تقول ذلك أنه لما أمر به كانوا قادرين عليه، ولما شق عليهم خفف عنهم ونسخ. قلنا لا، والحقيقة قد يكون هكذا، ويكون أيضا أنه يأمر عباده ويكلفهم بما لا يطاق كما قلنا لا للفعل ولكن لاختبار.
قال مصنف رحمه الله: والجواب أن الصحابة الذين نزل فيهم فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 قاله رضي الله عنهم هم الذين نزلت فيهم الآيتان الأوليان وحالتهم واحدة في قوة أجسامهم وثباتهم على القتال.
نعم.
وما روي أنهم كانوا على حالة قوية في الأجسام والثبات ثم حدث عليهم ضعف، بل كان ثباتهم يزداد في القوة فيما أمروا، فدل على أن المراد
نعم لأن سنة الكونية أنه كلما أطاع كلما كان أقوى. نعم.
قال فدل على أن المراد بقوله وعلم أن فيكم ضعفا عن أن يقاتل الواحد أكثر من 2 وقت افترض عليه أن يقاتل أكثر منهما.
نعم.
لم أفهم شبهتهم.
ليس شبهته، بيقول لما كلفهم القتال زحفا كانوا في قوة في ذلك، لما كلفهم الواحد يخفهم 10 كانت لهم قوة في ذلك، ولما علم الضعف خف. قالوا لا، الحالة كلها كانت واحدة في تكليف 10 وتكليف 2، فكانت قواتهم قوة واحدة، بل هم لما كانوا سمعوا وأطاعوا وأمنوا المفروض قواتهم تزداد، فبطل قول المخالف. أنا هو يقول أنها تنوعت لما كانت القوة اختلفت، قال لا قوتهم كانت واحدة. وليس بهذه الآية ما يدل على تكليف ما لا يطاق، لأنه قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف نفسا إلا ما أتاه، ومع ذلك هذا وإن كان في الطاقة فإن الله خفف عنه، وذلك خفف الله عنهم فيما يعد رحمة منه وتفضلا، كما أنهم كانوا ممنوعين من الغنائم فخفف عنهم فأباح لهم الغنائم. هل يشق عليهم عدم الغنائم؟ لا، ولكن عالم أن فيهم ضعفا ففتح لهم باب الغنائم.
يعني هو كل هذا ليقول يعني إن الله
هو يكلف بما لا يطاق، هو بيقول لا لأن ده قبيح استغفر الله، فهو بيقول لا هو كلف بما لا يطاق، وقد يكلفه ولا يريد الفعل لكن يريد اختبار الإشارة المكلف كإبراهيم عليه السلام قد صدقت.
قال رحمه الله: ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أن الله سبحانه أخبر بكتابه أن الله يأمر الخلق يوم القيامة بالسجود له، ولا يجعل الكافرين استطاعة على السجود له يومئذ سبحانه وتعالى. فقال سبحانه: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. قال: فقوله تعالى عن ساق، قال يعني عن يوم القيامة، قال لهولها وشدتها.
وهذا اسمه تأويل، هذا تأويل أخطأ فيه المصنف، وصحيح أنه يكشف عن ساق، ساق الله جل في علاه فينزلون جميعا يخرون سجادا، هذا تأويل المصنف خطأ منه وافق فيه الأشاعرة.
وهذا خلاف في التطبيق؟
لا ليس في التطبيق، لا هذا خطأ منه، وقع بذلك أنه وافق الأشاعرة في هذا الباب، والكلام هذا السلف أطبقوا على أن الساق هي ساق الله جل في علاه، لحديث أبي سعيد الخدري فيأتيهم على الصورة التي لا يعرفونها، يقول أنا ربكم، يقولون لست ربنا، فيقول الله جل في علاه بينكم وبينه علامة، يقول نعم، فيكشف عن ساقه فيخرجون سجدا. لكن الآية نفسها حقا ليست آية من الصفات، لأنها ليست مضافة إلى الله جل في علاه. الذي أثبت أن الآية من الصفات هو إيش؟ حديث أبي سعيد الخدري.
هل العباس شيخنا لم يثبتها؟
العباس لم يثبت ذلك، الذي ورد عنه ضعيف، حديث ضعيف فيه، لما قال هذه عن الشدة والهول، ولغة صحيحة شدة وهول، لكن ابن عباس أصلا لم يصح عنه هذا الكلام.
قال المصنف رحمه الله: فقوله تعالى عن ساق، قال يعني عن يوم القيامة، قال لهولها وشدتها، قال فيستعار الساق عن الشدة، ولهذا يقال كشفت الحرب عن ساق، قال أي عن شدة.
والحقيقة كما قلنا بأنه يكشف عن ساق، بينك وبينه علامة، يقول نعم فيكشف عن ساقي، وفي رواية فيتحول إلى الصورة التي يعرفونها فيخرون سجادا لله جل في علاه. فقد وافق الأشعار في هذا القول المصنف رحمه الله ورضي عنه وغفر الله له.
قال: وفي الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر الخلق له بالسجود فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ينحنون له حنية رجل واحد وتقسم أصلاب المنافقين، قيل يجعل في أصلابهم مثل السفافيد من الحديد فيبقى ظهره طبقا واحدة فلا يقدر على السجود. قال الله تعالى: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قيل في التفسير: يدعون إلى السجود في الدنيا مع الجماعة وهم سالمون من السفافيد. قال: ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك قوله تعالى: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. قال: والمراد بذلك أعين القلوب، لأنه قيل: ما من إنسان إلا له أربع أعين، عينان في رأسه يبصر بهما أمر دنياه، وعينان في قلبه يبصر بهما أمر آخرته ودينه. قال: فإذا أراد الله بالعبد خيرا فتح العينين فأبصر بهما وما وعده الله بالغيب، وإذا أراد به سوءا أعمى عيني قلبه. قال الله تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال الضحاك رحم الله: المؤمن له عينان في صدره بصيرتان يؤديان إلى العينين اللتين في الوجه والكافر له عينان في صدره مطموستان لا يؤديان إلى عيني رأسه. قال الله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط. قال: فعندها يصلون.
عامة في هذا الباب عالم صنف الإسلام بهذه الآية على أصل المذكور عن الضحاك، فذكر القرطبي عن عطاء المقاتل وقتادة ورواية عن ابن عباس أنهم قالوا: لو نشاء لفقانا أعين ضلالتهم وعميناهم عن غيهم وحولنا أبصارهم من الضلال إلى الهدى فاهتدوا وأبصروا رشدهم وتبادروا إلى طريق الآخرة. وهذه الآية ليس فيها دليل على تكليف ما لا يطاق، فإنهم قادرون على الرؤية والسمع، وإنما كانوا يتعاملون يتغافلون عن الحق وقبوله بدليل أنه خصص الغطاء على الأعين هنا عن الذكر، فيكون أيضا المراد بالذي لا يستمعون إليه ولا يستطيعون. حقيقة كما قلنا أصل المسألة التكليف بما لا يطاق وارد كما قلنا، وقصة إبراهيم ظاهرة بذلك، والمراد بها الاختبار، والرد على القادري في هذا الباب هو إثبات ما فعله الله جل في علاه أن هذا كمال وليس شرا كما يزعمون. ومسألة الوقوع في مسألة التأويل وقع فيها المصنف يعني خطأ منه، نسأل الله أن يغفر له ذلك.
قال الله تعالى: ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط قال فعندها يصلون. قال المصنف رحمه الله: ويدل على صحة ما ذهبنا إليه من ذلك أن الله سبحانه قال: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. قال: فيقال أمر الله سبحانه أبا لهب لعن الله بالإيمان، وأخبر سبحانه أنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، فقد أمر أبا لهب أن يصدقه بجميع ما أخبر به، وكأنه أمره أن يؤمن بأنه لا يؤمن وأنه سيصلى نارا ذات لهب، وكأنه قيل له صدق بأنك لا تصدق. قال المصنف رحمه الله: وإذا محال، وتحقيقه أن خلاف المعلوم محال وقوعه، ولكن ليس محالا وقوعه لذاته بل محالا لغيره، والمحال لغيره في امتناع الوقوع كالمحال لذاته. فمن قال إن الكافرين الذين لم يؤمنوا ما كانوا مأمورين بالإيمان قد جحد الشرع، ومن قال كان الإيمان منهم متصورا فقد اضطر إلى القول بتصوير ما لا يتصور امتثاله.
نعم، هو نفس الأمر هذا الباب أنه لا يصح. يمكن أن نضاف إلى ما ذكر المصنف هنا، يقال أيضا: من زعم أن الله قد كلف ما لا يطاق فقد خالف نص القرآن. والصواب في ذلك أن هذا ليس فيه خطاب موجه إلى أبي لهب حتى يطالب بالإيمان بما هو مستحيل لسبق علم الله فيه أو لخبر الله فيه أنه لا يؤمن، وإنما هذا خبر من الله جل وعلا لنبيه وعباده المؤمنين يصدق بمضمونه. أما أبو لهب فقد قضى عليه وحقت عليه كلمة العذاب بعد أن تقدم الله إليه عن طريق رسوله بطلب الإيمان والتصديق وقامت عليه الحجة به، وهذا ظاهر. وادعى أنه طلب منه الإيمان بأنه لن يؤمن قول فاسد لا يتصور وروده في شرع الله. إذا المطلوب الأساسي هو الإيمان بالله جل وعلا، فإذا لم يقم العبد بهذا الحق الذي يتفرع عنه كل أمر ونهي وخبر من الله لا يتصور من العبد القيام بما هو دونه. أما الكفار الذي لم يأتي خبر خاص عنهم بعدم الإيمان، فالرسول والمؤمنون من بعده يطالبونهم بالإيمان بالله ويدعونهم إليه، لأن ما في علم الله جل وعلا متعلق به جل في علاه، فلا اطلاع المؤمنين عليه. عندنا يتصور منهم، وهم عندنا يتصور منهم الإيمان ما لم يأتنا دليل خاص بعدم إيمانهم. فإذا أتانا دليل خاص بذلك فلا يجوز لنا أن ندعوهم إلى الإيمان، لأن هذا فيه تكذيب الخبر الله جل في علاه أشك فيه. طبعا كل ذلك حجب الغيب، هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا نعلم من يؤمن من ومن يكفر. لذلك نحن مأمورون شرعا بإيش؟ بنشر الدعوة إلى الجميع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه بلغ الجميع. وهناك من كتب الله أنه لا يؤمن، لا يقال النبي صلى الله عليه وسلم يتركه وهو لا يعلم، ترك الأمر الغيب، وهذا من فعل الله جل وعلا. وأما خطاب الله لأبي لهب وعتبة وجهل كلها للإيمان، خاطبهم بالإيمان وأمرهم بالإيمان، الله على كل شيء قدير، لكنه هذا شرعا. أما كوننا لم يقدر إيمانهم لأنهم ليسوا حلا، وهذا ليس لنا فيه شيء، لا نعلمه ولا نفهم فيه، وما كشف الله لنا الغيب حتى نتكلم به. ولكن يرد عليه ويقال له بأنه متصور الإيمان من أبي لهب، ممكن من أبي لهب، من عتبة، من أبي جهل، ولكن قدر الله عدم الإيمان كونا لعلمه أنهم ليسوا محلا قابلا. لكن حقهم أن يبلغوا أن الله تعالى يقيم عليهم الحجة بتبليغ الرسل وإنزال الكتب في ذلك. نعم. طيب أنا سألتك، أنا قلت لك هذا الكتاب، تفضل. شيء